من يعني لا شك أنه مصادم للنصوص ومنابذ لها وفيه مراغمة له عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاءت النصوص بتحريم هذا وبيان أنه من الشرك الأصغر وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وأنه ذريعة قريبة إلى الشرك الأكبر، وقل من يفعل هذا إلا ويقع في الشرك المحذور وهو الشرك الأكبر عياذا بالله من ذلك. قال وفي الصحيح يعني الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة في رواية الصحيحين أن أم سلمة أم حبيبة ذكرت أو هنا ذكرت يعني لأم سلمة، وأم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة أيضا أم سلمة لأنها كانت قد هاجرت الهجرة الأولى مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد قبل وفاته، هاجرت الهجرة الأولى ورأت تلك الكنيسة، وأم حبيبة هاجرت الهجرة الثانية مع زوجها عبيد الله بن جحش، ثم هلك عنها في الحبشة، وقيل إنه تنصر ومات على نصرانيته عياذا بالله من ذلك. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام ذكرت أم سلمة له ذلك بعد ذلك يعني بعد ذلك، وكذلك أم حبيبة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وهذا هو داب النصارى ومن كان على طريقتهم آل بهم الأمر بعد تصوير هذه الصور وتعظيمها إلى الشرك بها وعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بما سبق في الباب قبله حيث صوروا تلك الصور على صور تلك الرجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم آل به الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. ولهذا تعظيم الصور من أعظم الذرائع إلى الشرك. فهكذا ما وقع به النصارى الذين حذرنا عليه الصلاة والسلام من سنتهم ومن طريقتهم، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب أم سلمة وأم حبيبة: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجد وجعلوه محلا للصلاة. وهذا ظاهره أنهم يبنونه بناء حقيقيا، وأنهم يجعلون القبر داخل المسجد ويظنون أن عبادة الله سبحانه وتعالى عند هذا القبر أعظم، وإلا هم يعني ليس بناؤهم المسجد لأجل عبادة صاحب القبر، لكن ظنوا أن عبادة الله عند هذا القبر أنها أفضل وأعظم، ولهذا لعنهم أو كونهم شرار الناس أو من كونهم من شرار الخلق هو مختص بمن بنى المسجد على هذه القبور. أما إذا عبدها دون الله فهو كفر أكبر سواء بنى مسجدا أو لم يبن مسجدا. فكونهم شرار وقوله وإشارته عليه الصلاة والسلام إلى أنهم شرار الخلق لأجل بنائهم المساجد، ولأن هذا فيه فتح لباب الشرك الأكبر. فلهذا قال: بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور، صوروا فيه هذه الصور التي يزعمون أنها لأناس صالحين، إما أنهم يصورون صورا لأنبيائهم أو لصالحيهم أو صورة لصاحب القبر أو غير ذلك. فالمقصود أنهم يصورون الصور تعظيما لها. أولئك شرار الخلق، بالغ عليه الصلاة والسلام ذلك عند الله. ولهذا كما سيأتي في حديث ابن مسعود أن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم الذين يتخذون الأصنام والأوثان وعليهم تقوم الساعة. قال فهؤلاء، وهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وهي بناء المساجد عليها، وهو ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام، بنوا على قبره المسجد، وفتنة التماثيل في قوله وصوروا فيه تلك الصور. جمعوا بين فتنة القبور يعني فتنة البناء عليها واتخاذها مساجد سواء بني عليها أو لم يبني عليها، وكذلك تصوير أصحاب هذه القبور أو غيرهم من الأنبياء والصالحين مما آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم دون الله سبحانه وتعالى. ولهما يعني البخاري ومسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به ملك الموت عليه الصلاة والسلام، يقال الظهر نزل ونزل مضبوط ظهر الوجهين، نزل يعني نزل به الموت، نزل نعم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بلازم يذكر الفاعل نعم كيف هو إذا قلنا نزل صار المجهول، إذا قلنا نزل نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هنا نزل، هنا نزل نعم، لكن هو ضبط ضبط بنزل ونزل، لكن تنظر الرواية الأخرى في يعني وجه ضبطها بالفتح، يعني هي ضبطت بالوجهين نزل ونزل، لكن هنا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا تم بها كشفها، نعم هنا لما نزل، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح، يعني طفق أخذ أو شرع، لأن طفق من أفعال الشروع، شرع في أخذ قميصة، يطرح خميصة له على وجهه عليه الصلاة والسلام فإذا اغتم بها كشفها، خميصة كسى عليه شيء من الخطوط أخذها عليه الصلاة والسلام لحاجته إليها لما نزل به الموت، فجعل يجعل فيضعه على وجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم يعني إذا احتبس نفسه من أثر وجود هذه الخميصة رفع عن وجهه حتى يأخذ النفس عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. ما السبب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنهم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا يدل على أنه من الأفعال المنكرة ومن الكبائر العظيمة، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد استقل باللعنة، وليس لأنهم عبدوهم دون الله لا، لكن لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذها مساجد قد يكون بالبناء عليها، وقد يكون بالصلاة عندها أو رجاء الإجابة، فلا يلزم من اتخاذها مساجد أن يبنى عليها، لأن من صلى في الموضع فقد اتخذه مسجدا، وموضع الصلاة يسمى مسجد لأنه يسجد عليه ويصلى فيه، فهذا هو المراد. وقد يكون أنهم اتخذوها مساجد بمعنى أنهم عبدوهم دون الله سبحانه وتعالى، لكن الظاهر والله أعلم أنهم اتخذوها مساجد بمعنى أنهم عبدوا الله عندها، وظنوا أن عبادة الله عندها أفضل وأعظم، إذ لو كان المراد عبادتهم دون الله سبحانه وتعالى لكان التنصيص عليه أظهر، وهم بلا شك هم عبدوهم دون الله، لكن أول الأمر ومبتدأ الأمر في عبادتهم أن عبدوا الله عندها أو سألوه عندها أو ظنوا أن إجابة الدعاء أرجى عند القبور، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، وهذا قول يحذر ما صنعوا هذا مدرج من اللفظ من يظهر ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، لأنه واضح أنه قال يحذر ما صنعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما من كلام عائشة والأظهر يعني أو غيرها. ولولا ذلك، لولا ذلك يعني هو التحذير من سنة اليهود النصارى وخشية الوقوع فيها، أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لولا ذلك الأمر لأبرز قبره لا قبر عليه الصلاة والسلام في مكان ظاهر واضح بارز في البقيع مع سائر الصحابة، لكن إما أنه خشي عليه الصلاة والسلام إن ضبطته بفتح الخاء خشية فيكون هو الذي أمر بدفنه في البيت في حجرة عائشة وأن لا يدفن في مكان ظاهر، أو يكون خشية وهو الأقرب والأظهر، فخشية يعني خشية عائشة ومن معها من الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا، فلهذا دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، لأنه خشية، لأن الصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا يصلى عنده وأن ترجى الدعوة عنده، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر أشد التحذير. فلما خشي الصحابة بذلك رضي الله عنهم دفنوه في مكانه، ويدل أنه هو أن الخشية من الصحابة رضي الله عنهم وأنهم هم الذين صنعوا ذلك أنهم اختلفوا في أين يدفن، وإلا لو كان عاهد إليهم أن يدفن في مكان معين لم يحصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا اتفقوا بعد ذلك أن يدفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها. قال أخرجاه، وقد نبه على أنه قال ولهما، وهو يعني قوله ولهما يكفي عن قول أخرجاه، لكن لعله سهو من المؤلف رحمه الله لأنه يبقي من حبه فكتب أخرجاه وما ولم ينتبه إلى قوله إلى كلامه في أول الحديث ولهما. والمقصود أنه أخرجه هو البخاري ومسلم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليل. هذا يبين له أنه عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، ما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، فهما الخليلان وليست الخلة لأحد غيرهما. وسمي الخليل خليلا لأن المحبة تخللت قلبه، فالخلة أعظم من المحبة، ولهذا كان يحب كثيرا من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يحب أبا بكر لكن لم يتخذ خليلا لأنه خليل الله، فلم يرد أن يتخذ خليلا غيره سبحانه وتعالى، ولأجل هذا قال فإن الله يعني فلم يرد أن يكون له خليل لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا بيان يعني أو قول من قال إن المحبة فوق الخلة رده العلامة ابن القيم وغيره، وقول من قال إنه عليه الصلاة والسلام حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله لا يصح، وقد ورد بذلك حديث أخرجه بعض أصحاب السنن، وأظن فيما يغلب على ظني أنه أخرجه الترمذي أن وهو بسند ضعيف، ورد حديث هذا بسند ضعيف عند الترمذي وغيره أنه قال إنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، فالحديث لا يصح، والمعنى وهذا الخبر يدل على عدم صحته. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لما له من السابقة في الإسلام ونصر الإسلام في أول الأمر، حيث كان عليه الصلاة والسلام وحيدا ليس معه أحد، وعانه بنفسه وماله وجعل نفسه وماله فداء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتحمل من الأذى والشدة ما لم يتحمله غيره رضي الله عنه في أول الإسلام، أول مبعث عليه الصلاة والسلام، ثم انظر إليه رضي الله عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كيف كان موقفه. كان أصبرهم في أول الأمر وأصبرهم في آخر الأمر، ذلك الصحابي أبو بكر رضي الله عنه الذي يبرز في المواقف الكبار، في ذلك الموقف العظيم الذي لم يتحمله عمر حتى خر وسقط على رجليه، لكن أبا بكر ذلك الرجل صاحب المواقف العظيمة وقف شامخا قويا حتى ثبت الناس وقواهم وشد عزائمهم وأنفذ ذلك الجيش العظيم مع تلك المصيبة العظيمة، لكن ما فتح الله عليه من العلم وما نور الله به بصيرته جعله يقف مثل هذه المواقف. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام خطب يوما في حديث وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، وكان الصحابة يسمعون خطبته، منهم من هو قريب منهم منهم هو بعيد يستمعون، فبكى أبو بكر فجعل يبكي بكاء شديدا، قال فعجبنا لهذا الشيخ، قال أبو سعيد فعجبنا له، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله فيبكي، يعني ما هو الأمر الموجود بكاء. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فالمقصود أنه كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كان أهلا لهذه الخلة، لكن الله اتخذه خليلا فلم يريد أن يتخذ أحدا من الناس خليلا. ألا وإن من كان قبلكم، وهذا هو الشاهد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، في صحيح مسلم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، هذا هو الشاهد. والنهي عن اتخاذها مساجد هو يعني موضع للسجود وللصلاة عندها، ليس المراد مساجد أنها تبنى المساجد عليها، لا كما سبق، المراد أنها تتخذ موضع للصلاة والعبادة عندها. ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام في هذه النصوص على أحوال عدة، حذر منه في أول الأمر قبل وفاته بمدة طويلة، كما في حديث عائشة عن أم سلمة الحبيبة لما ذكرت له تلك الكنيسة، ثم حذر عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حديث عائشة، حيث كما هنا لما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى، وقد جاء هذا المعنى صحيحين عن أبي هريرة وعن ابن عباس أنه لعن اليهود والنصارى يتخذوا قبورا بها المساجد. ثم حذر أيضا عليه الصلاة والسلام على عن ذلك قبل موته بخمس ليال، ليبين شدة خوفه من هذا الأمر بتحذيره لأمته عليه الصلاة والسلام. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم هذا حديث عائشة، هو حديث إيه نعم ممكن إذا كان أنها ذكرت له عندها في آخر حياته فيكون كحديث هو حديث عائشة هو واحد، لكن في بعض الروايات جاء غير مذكور فيه أنه لما نزل به، وفي بعضها ذكر كما هنا كما في حديث عائشة هنا، لكن جاء في نصوص أخرى من التحذير من طريقتهم وتواترت بذلك النصوص، يعني هو هذا المعنى متواتر، وقد ذكر في عدة مناسبات عليه الصلاة والسلام وفي عدة مقامات أنه حذر من طريقة اليهود والنصارى في أمور كثيرة، فالمعنى ثابت هذا. فقد نهى عنه، يعني هذا من كلام العباس شيخ الإسلام رحمه الله، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله في آخر حياته، يعني قبل موته بخمس، ثم لعن وهو في السياق كما في حديث عائشة للصحيحين وما جاء معناه. والصلاة عندها من ذلك والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. هذا كما سبق الصلاة عندها من اتخاذها مساجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. هذا هو المراد، هم خشوا أن يتخذ مسجدا، ليس المعنى أنهم أن خشية الصحابة أنه يبنى مسجد، لا، هذا لا يمكن أن يكون والصحابة متوافرون والصحابة موجودون، لا يمكن، ومعهم سلف الأمة ممن سار على نهجهم من التابعين، لا يمكن أن يمكنوا أحدا أن يبني مسجدا عليه أو يبني قبة عليه، لا يمكن يبنوا أحد يمكن واحدا، لكن هم خشوا رضي الله عنه أن يتغفل أو أن يتحين بعض الناس غفلة الناس ويصلي عند قبره ولا ينتبه له ويتطاول الأمر حتى يكثر فعل الناس من ذلك، فهذا هو اتخاذ مسجدا بالصلاة عنده، وإلا فلا يمكن أن يبنى عند قبره مسجد والصحابة رضي الله عنهم متوافرون، فإنهم لا يمكننا أحدا من ذلك رضي الله عنهم. وكل موضع وصلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجد، كل موضع صلي فيه فقد اتخذ مسجد. لو صلى إنسان في مكان من البرية يسمى هذا مسجد، أي امرئ أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده المسجد يعني الأرض إذا صلى فيها فهي مسجد له، فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وما جاء في النصوص الأخرى من استثناء بعض الأشياء، فكلها مسجد، فمن صلى في موضع فقد اتخذه مسجدا. بل كل موضع صلى فيه يسمى مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد، وهو كما قال مصنف رحمه الله سنده جيد من أحمد رحمه الله، وقد جاء عند أحمد بأكثر الإسناد في بعضها، إن من شر الناس من يتخذ قبور مساجد بدون والذين ما تدركهم الساعة أحياء بدون والذين يتخذون قبور مساجد، لكن هذا اللفظ عند أحمد رحمه الله بسند جيد، وكذلك رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. الساعة المراد بها مقدماتها التي ليس بعدها إلا قيام الناس رب العالمين، وهي طلوع الشمس من مغربها والدابة وما جاء من الآيات التي ليس بعدها إلا قيام الناس لذلك اليوم العظيم، وهو ما أشار إليه من تدركهم الساعة وهم أحياء. وقد جاء هذا المعنى في عدة أخبار، وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو أنها لا تقوم إلا على شرار الناس، قال فعليهم تقوم الساعة. وفي لفظ عند مسلم أنها لا تقوم الساعة على من يقول الله الله، هذا يبين أنها لا تقوم إلا على قوم يشركون وأنهم غير موحدين، ولهذا في بعض الألفاظ أنه يتمثلهم الشيطان فيعودون إلى جاهليتهم ويعبدون الأصنام والأوثان، وفي بعض الألفاظ كما في صحيح مسلم ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، فعليهم تقوم الساعة. والذين يتخذون القبور مساجد، يعني وقوله والذين عطف على قوله إن من شرار الناس، يعني وكذلك الذين يتخذون القبور مساجد يعني أنهم من شرار الناس، وهذا يدل على تعظيم على تحريم هذا الفعل، وأنه من المنكرات الكبيرة التي تؤول إلى الشرك الأكبر كما سبقت الإشارة إليه، والله أعلم. نعم نعم. مثل وإيش؟ وش مقدمة الساعة تأتي؟ نعم. مثل ماذا؟ نعم. والدجال لا، إذا كانت الساعة نفسها خلاص ما عاد فيه، إذا قامت الساعة قام الناس جميعا، أقول ما هناك وناس يتميزون، لكن المراد والله أعلم بهذا يعني أن الساعات يعني عندنا الساعات الكبار تختلف والله أعلم، منها ما هو قريب من القيامة، عندما طلوع الشمس المغربها إذا طلعت الشمس المغربها انتهى الأمر، هذه أمر واضح لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهذا يدل على أنهم يبقون بعد طلوع الشمس، ويدل أن بعضهم قد يدعي الإيمان أو ما أشبه ذلك. وبالجملة الآيات مختلف فيها اختلاف كثير، لا في ترتيبها ولا في مسألة قيامها على من تقوم، مختلف فيها اختلاف كثير. وذكر السفارين ذكر كلام كثير حول أن بعض الناس يبقون بعد طلوع الشمس من مشرق مغربها، وأنهم أن بعضهم ممكن أن يؤمن ويتوب من المعاصي إذا بقوا مدة طويلة ونسوا تلك الساعات الكبرى، يقول يعودون إلى التكليف، وذكر أشياء ما أسندها ولا ذكر لها أدلة ونقلها عن غيره، لكن نقطع يعني أن الساعة كما قال عليه تقوم على شراق الناس، وأن هنالك وقت لا ينفع الإيمان ولا ينفع التوحيد، وهناك قيامة سابقة على تلك القيامة. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية، وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، وقد رواه مسلم عن أكثر من 7 من الصحابة، من عقبة بن عامر، ومنهم ثوبان، منهم جابر بن عبد الله، جماعة. والحديث متواتر عند أهل العلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن حق، وفي لفظ يقاتلون عليه حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. هذا ظاهر أن هؤلاء من خيار الأمة ومن خيار الناس يبقون حتى قيام الساعة، لكن الصواب أن هذه الساعة المذكورة هي ساعة غير الساعة الكبرى، والمراد بها قبض أرواحهم، وأنها تقبض أرواحهم فهذه هي ساعتهم، والمراد بالساعة هي قبض أرواحهم، كما جاء في صحيح مسلم أن الله يبعث ريحا، في بعضها ريحا من اليمن ألين من الحرير فتقبض أرواحهم، في لفظ أن تقبضها من عند آباطهم، تقبضها من آباطهم. فهذا أيضا قد يشكل هذا اللفظ، لكن هذا الجمع جيد في هذا أن يقال إن هذه الساعة هي المراد الساعة التي هي قيامته موته، خلافا لبعض الشراح كابن بطال حينما قال لعل هؤلاء الذين تقبض أرواحهم وتقوم الساعة الذي تقوم عليهم الساعة وهم الطائفة المنصورة، لعلهم في مكان غير المكان الذي فيه شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعة، لأنه لما أشكل الأمر أنها تقوم الساعة وجاء في بعض الأفاق أنها تقوم على شرار الخلق، وفي بعضها أنها تقوم الساعة، أن هؤلاء يقاتلون إلى قيام الساعة وأنهم منصورون إلى قيامها، فقال إنهم لعلهم في مكان غير المكان الذي فيه هؤلاء القوم، لكن هذا الجمع ضعيف، والأظهر هو الجمع ما دلت عليه الأخبار أنها تقبض أرواحهم قبل ذلك، وقد جاء هذا في يعني أن قبض أرواحهم في صحيح مسلم عن 2 من الصحابة، منهم عبد الله بن عمرو وصحابي آخر. المقصود أن حديث ترتيب علامات الساعة الكبرى فيها اختلاف كثير، ولم يأتي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام شيء يبين ترتيبها، وقد اجتهد بعض العلماء كالقرطبي في التذكرة والسفاريني في اللوامع وغيره، اجتهدوا وذكروا في ترتيب أشياء، لكن الله أعلم يعني صحة الترتيب، ما لم يأتي شيء واضح يدل على ترتيبها عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم سم ما سمع فصل لا هذا التأويل هذا يحتاج إلى دليل. أقول كلمة إلى قرب قيام الساعة هذا يحتاج إلى دليل، الرسول يقول إلى قيام الساعة، هو يستطيع أن يقول إلى قرب قيام الساعة، لماذا ما قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم هذا هو. أما ذكرنا أن القيامة أن الساعة هي ساعتهم، الساعة ساعة كبرى ساعة صغرى. ويدل عليها أيضا ما ثبت في صحيح مسلم وبان في الصحيحين، قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان الناس يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الساعة، وناس من الأعراب، وهو عليه الصلاة والسلام لو رد عليهم وقال لا أعلم، أو قال علمها عند الله، أو ما أشبه ذلك، أو أتى جاء يعني قال لهم جوابا قد لا تبلغه عقوله، قد يحصل عندهم شيء. فلهذا كان يجيبهم بالأمر الذي يفقهونه ويعرفونه ويفهمونه. قالت عائشة: فينظر إلى أحدثهم سنا فيقول: إن يعش هذا الغلام لا يدركه الهرم تقم عليكم ساعتكم. هكذا قال عليه: إن يعش هذا الغلام لا يدركه الهرم حتى يدركه الهرم نعم تقم عليكم ساعتكم. جعلها ساعة لهم. والمراد، وهذا بلا شك أن المراد قبض الأرواح، فإطلاق قبض الأرواح على الساعة ظاهر وجاءت به النصوص. نعم المراد الطائفة المنصورة ليست طائفة معينة، هي متواصلة، يأتي قوم ويخلفهم قوم إلى قيام الساعة، هذا المراد. والساعة التي أشرنا إليها إلى الوقت الذي تقبض فيه أرواحهم، ولا شك أنه في آخر الدنيا. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين، سبق أن أشار إلى المصنف رحمه الله وبين أنه وسيلة قريبة إلى الشرك الأكبر، وهنا ذكر أنه يصيرها أوثانا تعبد دون الله عز وجل. فكل من صلى لله أو دعا الله سبحانه وتعالى عند بقعة رجل صالح عند قبره، أو عند مكان يزعم أنه تستجاب فيه الدعوة وأنه يستحب فيه الصلاة لكونه قريبا من قبر هذا الرجل أو ما أشبه ذلك، أو أن هذا المكان قد حل فيه ذلك الرجل الصالح، فإن هذا يصيرها أوثانا من دون الله عز وجل. وهذا لا يكون إلا بالغلو، وهو مجاوزة الحد في الحب المزعوم للصالحين وغيرهم. ولهذا استعاذ منه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث مالك الذي أخرجه في الموطأ، مالك الموطأ، عن عطاء بن يسار، وجاء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وهو مرسل، أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا المرسل دلت عليه نصوص كثيرة، وقد روى الإمام أحمد له شاهدا بسند جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهو سند جيد. وهذا المرسل يكون أيضا مرسلا محتجا به، لأن له شاهدا عن صحابي بسند متصل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته طريقة اليهود والنصارى، والذي خشيه وقع منذ أزمان متطاولة، وهو الغلو في قبور الصالحين وعبادتها من دون الله عز وجل. فلهذا كثرت في هذه الأمة ووقع فيها الشرك الأكبر، وزعموا أنه هو الحب وأنه هو توقير الصالحين وأنه هو احترامهم، مع أنه هو عين المحادة لله ولرسوله، هو الشرك الأكبر. وأخبر عليه الصلاة والسلام، وكما سيذكر له المصنف بابا خاصا، أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمته عليه الصلاة والسلام الأوثان، ويعودون إلى شركهم وجاهليتهم. فلهذا حرص عليه الصلاة والسلام وبالغ في التحذير من الغلو في قبور الصالحين. ثم سأل الله حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد. وقال جمع من أهل العلم: إن الله استجاب دعوته، وأنه حماه، وأن قبره لم يكن وثنا ولم يعبد قبره من دون الله عز وجل. وهذا الذي ذكر واضح، لأن قبره عليه الصلاة والسلام لا يوصل إليه، ولا يمكن لأحد أن يصل إليه ولا أن يباشره، بل هو محمي منذ وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد وفق الله صحابة رضي الله عنهم ودفن في الموضع الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. ثم لما كانت عائشة رضي الله عنها موجودة لم تكن تمكن أحدا أن يفعل أمرا غير مشروع، بل لم يكن في ذلك الزمان ممن هو على طريقة الجاهلية، أو هم أناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما يريدون إن كان يوجد منهم أحد، لكثرة العلم وكثرة الصحابة، ولا زال نور النبوة لا زال أثره موجودا ومعالمه واضحة. وقد كان الصحابة أو من يريد منها رضي الله عنها من عائشة شيئا كان يدخل عليها في حجرتها، إما من يريد أن يسلم عليها أو يسألها، فلم يكن إذ ذاك يفعل عنده شيء. ثم لما توفيت رضي الله عنها أغلقت الحجرة فلم تفتح، حتى مضى على ذلك أكثر من 20 سنة، بين 20 و30. ثم فعل الوليد بن عبد الملك أمرا لم يحمده عليه أهل العلم ولم يرضوه منه، وأنكره في ذلك الزمان أهل العلم سعيد بن المسيب وغيره من التابعين الأجلاء، حيث أمر بإدخال إدخال حجرته عليه الصلاة والسلام بإدخال القبر في المسجد لما أراد أن يوسع. وكان عمر بن عبد العزيز إذ ذاك واليا على المدينة قبل أن يلي الخلافة، وهذا في بعد 80، بعد 80 يعني قرابة سنة 90، بعد أن توفي الصحابة الذين كانوا موجودين في المدينة، وآخرهم جابر بن عبد الله. فلم يكن في المدينة من الصحابة أحد حين أدخلت الحجرة، وكان آخرهم جابر، وقد توفي قبل ذلك بسنوات قرابة العشر، لأنه توفي سنة بعد 74 أو أقل وأكثر، في حدود هذه السنوات توفي رضي الله عنه. ثم أدخلت الحجرة، وعمدوا في ذلك الزمان أو بعده بأزمان إلى أن بنوا جدارين من جهة ركنيه الشماليين وجعلوهما يلتقيان على زاوية مثلثة حتى لا يستطيع من يريد أن يصلي إلى جهة القبر أن يتجه إليه، فجعلوا الجدارين يلتقيان في الوسط على صورة زاوية مثلثة. كل ذلك مبالغة في حماية قبره عليه الصلاة والسلام، وهذان الجداران زيادة على جدر الغرفة التي كانت التي أحيط بها قبره عليه الصلاة والسلام، وهي الحجرة التي كانت فيها عائشة رضي الله عنها، وكان قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر في مقدم الغرفة، وكانت عائشة رضي الله عنها في مؤخر الغرفة. فالمقصود أنهم صنعوا ذلك وأحاطوه بالجدر حتى لا يتمكن من الوصول إليه، ولا يستطيع من أراد أن يفعل أمرا منكرا أن يتصور بصورة المتجه إليه. ثم تغيرت الأمور، وقد يكون ممن يأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام قد يدعوه وقد يستغيث به، لكن لم يكن أحد كما قلنا يصل إليه أو يدخل إلى مكانه أو يفعل عنده أمر عند قبره أمرا محرما. أما ما يفعل عند قبره، ما يفعل عند نفس الحجرة التي بنيت عليه وأحيطت بالجدر، وما يفعل عندها الآن بعدما صارت إليه الآن، وما يفعل عندها أو يطاف بها أو يسأل عليه الصلاة والسلام شيئا من الأمور المنكرة من الشرك الأكبر، فهذا كله أمر محرم ولا يجوز. لكن لم يصل أحد إلى غرفته إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وهم لا يفعلون ذلك داخل الحجرة، فعلم بهذا أنها لم تكن وثنا، وأنها لا تكون وثنا إلا إذا صنع على القبر نفسه، على القبر نفسه. أما إذا كان لم يصل إلى القبر ولم يستطع أن يفعل عنده شيء بأن يكون ملاصقا له مباشرا له، فإنه لا يكون وثنا، وبهذا يكون قد استجيبت دعوته عليه الصلاة والسلام. فعلمنا بهذا أن أي قبر يدعى عنده أو يصلى بأن يباشر فإنه يكون وثنا، فإنه يكون وثنا. قال المصنف رحمه الله: وابن جرير، محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور رحمه الله صاحب التفسير بسنده، وقد رواه الطبري بسند صحيح، وقد أخرجه أيضا عبد بن حميد في التفسير بسند صحيح، عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر السلمي، وكلاهما إمام مشهور. مجاهد وابن جبر أبو الحجاج المكي المفسر مشهور. فرأيتم اللات والعزى قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. اختلفت الروايات عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية وفي شأن هؤلاء المعبودين، فقيل كما قال مجاهد أنه رجل صالح كان يلت لهم السويق، رجل كان بالطائف يلت للحجاج، يعني يخلط السويق وهو البر والشعير الذي يغلى ثم يطحن ثم يخلط بالسمن وغيره، إما بزبيب أو تمر أو ما أشبه ذلك، ثم يطعمه الحجاج الذين يقدمون إلى مكة. فغلوا بذلك الرجل، وكان رجلا صالحا فيما جاء في الروايات، فمات فعكفوا على قبره. وقيل إن اللات إنها صخرة كانوا يعبدونها دون الله عز وجل ويطوفون بها، وكان عليها بيت وسدنة وحجبة يعظمونها وتصرف لها النذور وما أشبه ذلك ويقرب لها الهدايا. وهو في الحقيقة لا تنافي بين القولين، إن قيل صخرة أو قيل إنه قبر رجل صالح، لأن من قال إنه صخرة أراد أنه كان يلث السويق لهم على صخرة، فلما مات حفروا له حفظة بجانبها للصخرة فدفن فيها، فنسبت الصخرة إليه. والتعظيم في الحقيقة ليس للصخرة إنما لهذا الرجل الصالح، لكن لما كان له أو لها به صلة لكونه يلث عليها نسب إلى الصخرة. أو أنهم، وقد يكون أيضا لعظيم جهلهم وشفه عقولهم، قد يكون أنهم عظموا الصخرة وعبدوها لكونه كان يلث عليها السويق، وهذا واقع. فإنهم يعني من تأمل أحوال الجاهلية وجد عندهم عجبا، من تأمل أحوالهم وجد عندهم عجبا، وهذا أمر معروف مشهور لا يحتاج إلى أن يذكر. لكن على سبيل المثال يقول أبو مالك العطاردي، يقول: كنا في الجاهلية نأخذ ثلاثة أحجار فنتخير أحسنها ونجعله، أو نأخذ أربعة أحجار فنتخير أحسنها ونجعله إلها، ونبقي الثلاثة أكفية للقدر لكي نطبخ عليها. وربما جمعوا كومة من التراب وجاءوا بالشاء فحلبوا عليها شيئا من اللبن حتى شيئا من الحليب حتى تيبس، ثم بعد ذلك يعبدونها. فإذا تركوا هذا المكان ذهبوا إلى مكان آخر وصنعوا كما كانوا يصنعون. وقال أبو عثمان النهدي، وكلاهما تابعي مخضرم أدرك الجاهلية، يقول: كنا في سفرة وكان معنا حجر نعبده دون الله، فصاح بنا قوم قالوا: يا قوم إن إلهكم قد ضاع فابحثوا عن إلهكم أو ابحثوا عن إله غيره. فجعلنا نبحث يمينا وشمالا عن هذا الحجر حتى وجدناه، فقالوا: يا قوم قد وجدنا إلهكم. فهؤلاء لا يستبعد أن يقع منهم مثل هذا، وأن يعظموا الصخرة وأن يعبدوها لأن لها صلة بهذا الرجل. فهذه فاللات والآية: فرأيتم اللات بالتخفيف، وقرئ اللات من لت يلت، يعني لت السويق، وهو عجله وخلطه بالسمن وبغيره. فكأنه في الأصل هو اللات، لكن خففوه حتى يجعلوه مشتقا من الله، من لفظ الجلالة، من الإله، كما أنهم جعلوا العزة من العزيز، العزة من العزيز، وهي شجرة على ثلاث سمرات كانت موجودة بنخلة قرب عرفات كان يعبدها أهل مكة، ومنات كانت قرب الساحل يعبدها أهل المدينة، يعبدها جاهلية الجاهليون للمدينة من الأوس والخزرج وغيرهم من كفار العرب في ذلك الوقت، فسموها منات، إما من المنان أو لما يبنى عليها ويراق من الدماء أو لشيء آخر. فالمقصود أنهم جعلوا لها أسماء وجعلوها على هذا الاشتقاق، كله قولا على الله بغير علم. والشاهد من الآية أو من الآية والأثر للترجمة هو أن هؤلاء غلوا في ذلك الرجل حتى عبدوه دون الله عز وجل. وهذه الأصنام كان هذا أصلها، اللات والعزى ومنات، وهي من أشهر أصنام الجاهلية، والجاهليون كان لهم أصنام كثيرة، أصنامهم كثيرة، بل إن حول الكعبة لما فتحها عليه الصلاة والسلام في رمضان في العام الثامن للهجرة كان حول الكعبة 360 صنما نصب كلها محيطة بالكعبة، أصنام كثيرة. وكان داخل الكعبة صنم هبل هو الصنم الأكبر لهم الذي افتخر به أبو سفيان في أحد قبل إسلامه لما قال أعلو هبل، قالوا ماذا نقول يا رسول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولانا.